بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبي أو في خاتم النبوة. هذه الترجمة تتعلق بشيء مما له صلة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو داخل في الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين كتفيه، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب، علما على نبوته عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين أهل العلم هل ولد به أو أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه، و في تلك الحادثة كان طبع الخاتم، خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، وجاء ذكر حجمه في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها، وأنه بمثل حجم البيضة، بيضة الحمامة. وكل من الرواة يصف حجمه بحسب ما سنح له في الوصف، وعلى هذا يحمل التفاوت الذي يأتي في الروايات في ذكر وصف حجم الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له في الكتب السابقة، ولهذا كان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في الكتب السابقة هذه العلامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي أن سلمان رضي الله عنه ذكر له هذا الأمر، وأمور أخرى من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يطلبها لما سمع به ويتحراها حتى رأى الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل العلم بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن الخاتم شيء بارز، شيء بارز، وهو يشبه الجسد كما سيأتي بيان ذلك، يشبه الجسد من حيث اللون، ولكنه شيء بارز أي ناتئ بحجم البيضة أو نحو ذلك بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث السائب ابن يزيد، بدأها بحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه، يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر: لم أقف على اسمها، ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي به مرض، به مرض، به سقم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري: إن ابني وقع. وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: جاء في بعض الروايات ما يشهد لذلك، أي أن الإصابة أو الشكاية التي كانت عنده كانت في قدمه. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. مسح الرأس على الصبي فيه التلطف به وفيه المؤانسة، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض فيها إحساس بحجم المرض والمعاناة من حيث حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك، مع ما في ذلك من المؤانسة للمريض. قال: فوضع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. والبركة تعني حصول أمرين، ألا وهما وجود الخير ونماؤه وزيادته، هذا المراد بالبركة. عندما يدعى لشخص بالبركة فإن هذا يعني الدعاء له بحصول الخير ونماء الخير وزيادته. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة. جاء في بعض الروايات عن وفي مسند وفي صحيح البخاري عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب ابن يزيد ابن 94، رأيته ابن 94 أي سنة، جلدا معتدلا، رأيته جلدا معتدلا، يعني عمره جاوز 90 وجسمه جلد أي متماسك وقوي ومعتدل، أي ليس فيه حدبة أو انحناء، جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله، إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، جاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من بركة وآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن متع رضي الله عنه بسمعه وبصره وقواه، فجاوز 90 سنة وجسمه جلد متماسك وممتع بسمعه وبصره، وممتع بسمعه وبصره. قال: وتوضأ، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فشربت من وضوئه. والمراد بوضوئه أي فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من التبرك بريقه وبشعره وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام حق دلت عليه الدلائل، وجاءت النصوص الكثيرة تشهد له، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، فهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ومما خصه الله جل وعلا به بما جعل في جسمه جل وعلا من البركة. ولهذا كان الصحابة يتبركون بريقه وفضل وضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق دلت عليه الدلائل، وهو من خصائص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يلحق به أحد مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. قال: وقمت خلف ظهره، وقمت خلف ظهره، أي قام السائب خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إما اتفاقا أو قصدا، يعني بقصد النظر إلى الخاتم الذي ربما يكون سمع عنه أو ذكر له، فقام قصدا خلف ظهره لينظر، أو قام اتفاقا فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. وهذه البينية، قوله بين كتفيه، ليست على وجه التحديد بمعنى أنه بين الكتفين تماما، وإنما هي على وجه التقريب، لأن ثمة دلائل وشواهد أن الخاتم كان إلى الكتف الأيسر أقرب، وبعض العلماء تلمس الحكمة في ذلك فقال: لأن هذا الموضع موضع القلب، لأن هذا الموضع إلى جهة القلب أو أقرب ما يكون إلى القلب. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة. الترمذي رحمه الله أورد الحديث في كتابه الجامع، وذكر أن في معنى زر الحجلة أي بيض الحجلة، الطائر المعروف، بيض الحجلة وهو طائر معروف، بهذا جزم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول السائد مثل زر الحجلة، أي مثل بيضة الحجلة، وهي طائر معروف. ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة، ببيضة الحمامة، وهو مقارب لبيضة الحجلة، بيض الحمامة مقارب لبيض الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن زر الحجلة، قالوا المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة عليه، والزر هو ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، وهو أيضا بحجم قريب من هذا. والإمام الترمذي كما أشرت اختار أن المراد بزر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف. نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم، أي خاتم النبوة، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه البينية للتقريب لا للتحديد. قال غدة حمراء، غدة حمراء، الغدة لحم يكون تحت الجلد، الغدة لحم يكون تحت جلد الإنسان، وإذا حرك أو حركه الإنسان بالأصبع يتحرك، يعني ليس شيئا ثابتا، ليس مثل الثآليل ثابت في مكانه، وإنما هو شيء تحت الجلد، بمعنى إذا وضعت إصبعك عليه يتحرك قليلا. قال غدة حمراء، أي لونها أحمر، غدة حمراء أي لونها أحمر مثل بيض الحمامة، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في إسناده أيوب ابن جابر ابن سيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظه رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ومعنى يشبه جسده أن لونه مثل لون الجسد، لون الخاتم مثل لون الجسد، فهو شيء ناتئ، شيء بارز بحجم بيضة الحمامة تقريبا عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر، وهو يشبه الجسد، يعني ليس لونه لونا آخر. وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة، لم تأتي به أحاديث صحيحة. والذي ثبت هنا أنه يشبه الجسد، أي أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاص بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث رميثة الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت من قربه لفعلت. ذكرها لهذه الجملة المعترضة بين قولها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز الرحمن اهتز له عرش الرحمن أي لسعد لموت سعد. ذكرت هذه الجملة تؤكد قربها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه توكيد وتوثيق للسماع وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه وهو يتحدث بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، يعني كنت قريبة جدا منه وهو يقول اهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن. فهذا جاءت به تثبيتا وتوكيدا للخبر وأنها قريبة قربا شديدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه الكلمة. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. والشاهد هو قولها رضي الله عنها ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه، ففيه إثباتها أو ذكرها للخاتم الذي رأته بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن، اهتز له أي لموته عرش الرحمن. وهذه فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه ومكانة علية له رضي الله عنه، وأنه عند موته اهتز عرش الرحمن. وعرش الرحمن مخلوق هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها، وقد وصفه الله سبحانه بالعرش العظيم، وصفه بالعرش الكريم، وصفه بالعرش المجيد أي الواسع، فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى المخلوقات وأرفعها وهو أكبرها وأوسعها وجاءت بعض الروايات في السنة أو الأحاديث في السنة تبين عظم كبر العرش، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع، كما في حديث أبي ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، يعني كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. فماذا تكون نسبة قطعة من الحديد إلى صحراء شاسعة؟ قال والكرسي في العرش مثل ذلك، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا مما يبين لنا عظم خلق العرش وكبر هذا العرش واتساعه. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره ويمر كما جاء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيلا للنصوص وصرفا لها عن ظاهرها الحق الثابت إلى معان متكلفة يريدها أهل التأويل ويزعمون أنها مرادة بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله اهتز له عرش الرحمن على ظاهره، والاهتزاز معروف، وهذا فيه كما تقدم منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولننظر إلى جادة أهل السنة في هذا الباب في تعظيمهم لحرمات النصوص وإيمانهم بها وإمرارها كما جاءت في منهج هذه الصحابية رضي الله عنها. روت الحديث وأكدت السماع ووثقت ذلك الأمر ونقلته دون خوض في هذا النص يصرفه عن ظاهره أو يحرفه عن معناه، وهذا مما برأ الله ساحة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من الخوض فيه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. قال اهتز له عرش الرحمن، وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر في مواضع من كتابه، قال الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه أي علا وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وعاده المصنف في هذه الترجمة لأنه ذكر فيه الخاتم خاتم النبوة، ومر معنا أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه الجامع، وقال إن إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. وأيضا عرفنا أن في الحديث علتين: ضعف عمر بن عبد الله، والانقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه. والشاهد من إرادة هذا الحديث في الترجمة قوله: بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين أي لا نبي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو الأنصاري رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الصحابي بكنيته: يا أبا زيد. أدن مني، طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدنو منها، أي أن يقترب منه. قال: فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. فامسح ظهري. فمسحت ظهره، أي مرر يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يحرك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت أصابعه على الخاتم. قلت، والقائل هنا هو علباء الراوي عن عمر، قلت: وما الخاتم؟ أي أن علباء سأل عمرا رضي الله عنه: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال: شعرات مجتمعات. وذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، ولهذا قال أهل العلم إن الخاتم حوله شعرات. الخاتم هو قطعة أو بضعة من اللحم ناتئة بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، ولهذا وقعت يده على الشعرات. فليس معنى ذلك أن الخاتم هو مجرد شعرات، ليس معنى هذا أن الخاتم مجرد شعرات، وإنما ثمة شعرات حول الخاتم فوقعت يده عليها، فذكر ذلك. قال: شعرات مجتمعات. ولهذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما سبق، فما سبق يدل على أن الخاتم قطعة من اللحم ناتئة بارزة وحول ذلك شعرات، فوقعت يده على هذه الشعرات، فوصف ما لمسته يده ووقعت عليه يده رضي الله عنه وأرضاه. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند ثابت عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال فمسح بيده على رأسه ولحيته، فمسح بيده عليه الصلاة والسلام على رأسه ويده على رأسه ولحيته، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. دعا له عليه الصلاة والسلام، دعا لأبي يزيد عمرو الأنصاري بهذه الدعوة، قال اللهم جمله وأدم جماله. فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، إلا شيء قليل جدا، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. ولم ينقبض يعني تجاوز عمره المئة وشعره بقي على سواده، إلا سعيرات قليلة جدا، نبذ يسيرة قليلة جدا، وأيضا بقي وجهه لم ينقبض، يعني لم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن والمسنين ومن بلغ سن الهرم، لم يصب بهذه التجاعيد، وإنما بقي وجهه على جماله، وقد جاوز سنه المئة ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشير إلى لمحة، هذه الدعوة المباركة العظيمة متيسرة حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخيف من منى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة، دعوة منه عليه الصلاة والسلام لمن يعنى بالسنة حفظا وفهما ودعوة إليها أن ينظر الله وجهه، وهذه دعوة مستمرة، من أرادها لنفسه في أي وقت من الزمان وفي أي قرن من القرون عليه أن يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها، فإنه يفوز بهذه الدعوة المباركة الميمونة. نعم.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في ذكر قصة مجيء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمان كان من خبره أن سمع عن بعثة النبي ودنو بعثته، وسمع ببعض علامات نبوته، وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، وكان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. يقول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة، بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ السؤال ليس سؤالا عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما سؤال عن أمر آخر فهمه سلمان. قال: ما هذا؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. سلمان جاء لهدف معين، يريد أن يتحرى علامات النبوة التي ذكرت له، ومن علامات نبوته التي ذكرت لسلمان أنه لا يأكل الصدقة، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها. قال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. هذه العلامة الأولى وضحت الآن لسلمان رضي الله عنه، قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، وحمل أهل العلم قوله هنا في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأكلوا من هذا الرطب. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا، ابسطوا أي مدوا أيديكم، بسط اليد أي مدها، مدوا أيديكم أي تناولوا منها وكلوا منها، أي لم يأمر برفعها عليه الصلاة والسلام عنه. فهاتان علامتان ظهرتا لسلمان: قبوله الهدية وأنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. اجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، اشتراه بكذا وكذا درهم. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأيضا أن يغرس لهم نخلا، جاء في بعض الروايات 200 أو 300 نخلة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يساعدوه، فأخذ يساعده من عنده نخل بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5 وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر غرس ذلك النخل بيده صلى الله عليه وسلم، من عنايته وشدة حرصه بعتق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها، يعني ليس فقط يغرسها بل حتى تثمر، حتى يكون لها ثمر يؤكل منه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة، أي بيده الشريفة، كان يباشر الغرس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. قصة سلمان جاءت من طرق، وهذا الطريق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه علي بن حسين بن واقد، صدوق يهم، ولهذا يحتاج أن يدقق في ألفاظ هذه الرواية في ضوء الروايات الأخرى التي جاءت في ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولعل بعض طلاب العلم النابهين يجد ويجتهد في تحقيق ذلك ودراسته بعناية ودقة فيستفيد ويفيد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره. قال: كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني قطعة من اللحم، بضعة أي قطعة من اللحم، ناشزة أي بارزة مرتفعة، ليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة مرتفعة لها بروز. وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم البيضة، بيضة الحمامة تقريبا. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وصف الخاتم بأنه على كان في ظهره، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. والروايات الأخرى دلت على أن الخاتم بين الكتفين، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. وقوله بضعة أو بضعة، قوله بضعة ناشزة أي قطعة من اللحم بارزة مرتفعة. نعم.
هنا قوله يعني خاتم النبوة، جاءت أسئلة، يعني الخاتم هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو كل الأنبياء؟
سئل بعض أهل العلم هل هذا الخاتم خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه خاتم لجميع الأنبياء، أم أنه خاتم لجميع الأنبياء؟ فأجاب أنه ليس في الروايات شيء واضح يمكن أن يجزم به، شيء يمكن أن يجزم به بوجود هذا الخاتم في جميع الأنبياء. فقد يكون هذا شيئا خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة، خص به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها الثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، أي معه عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فدرت هكذا من خلفه، فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم، يعني سمع بالخاتم فأحب أن يراه وأن ينظر إليه بعينه. فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه عليه، فعرف الذي أريد يعني عرف أنني استدرت أو جئت في وراءه عليه الصلاة والسلام من أجل النظر إلى الخاتم. قال فألقى الرداء عن ظهره، فألقى الرداء، والرداء معروف، الرداء يلبسه المحرم، المحرم يلبس إزار ورداء، والرداء هو الجزء الذي يضعه المحرم على أعلى البدن، الجزء الذي يضعه على أعلى البدن. والرداء ليس مثل القميص، ولهذا في القصة التي مرت قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أدنوا فامسح ظهري. فهناك طريقة حتى تقع يده على الخاتم باللمس، وهنا لما كان عليه الصلاة والسلام عليه الرداء والرداء إزاحة عن الظهر متيسرة وسهلة، فيقول فألقى الرداء عن ظهره، ألقى الرداء عن ظهره أي أخره عليه الصلاة والسلام عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفه، فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، الجمع هذا جمع اليد، يعني لما تقبض اليد بهذه الصفة يقال لها جمع. فرأيت الخاتم مثل الجمع، يعني مثل الجمع بهذا الحجم تقريبا. وعرفنا أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم هي روايات متقاربة، روايات متقاربة، وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له، فيريد أن يذكر حجمه، فبحسب ما سنح له أو يأتي في ذهنه من الأشياء عندما يصف الخاتم، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم أو قطعة لحم، وآخر يقول مثل جمع اليد، يعني بالذي يسنح في ذهنه أو يأتي في باله حينما يريد أن يصف خاتم النبوة. قال على كتفه مثل الجمع، قوله هنا على كتفه، الحديث جاء في صحيح مسلم وفيه قال قوله هنا فرأيت موضع الخاتم على كتفه. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، عند ناغض كتفه الأيسر جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ناغض الكتف العظم الرقيق على طرفها، العظم الرقيق الناتع على طرف الكتف. فهذه الرواية في صحيح مسلم تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، والكتفان ليس بينهما تباعد شديد، ليس بينهما تباعد شديد، لكن لم يكن الخاتم بين الكتفين تماما. والروايات التي مرت فيها أنه بين الكتفين أي على وجه التقريب، وإلا فإن الخاتم إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال فنظرت، يقول عبد الله بن سرجس، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. قال هنا مثل الجمع. الجمع عرفناه. قال حولها خيلان، الخيلان جمع خال، والخال معروف، الخال معروف ويقال له الشامة، وهي قطعة تكون صغيرة لونها أسود. قال حولها خيلان كأنها الثآليل، كأنها الثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، والثلول هو أيضا جزء صغير ناتئ في الجسم لكنه صلب متماسك، جزء ناتئ صغير في الجسم لكنه صلب. فيقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه حولها خيلان كأنها ثآليل، يعني صلبة مثل الثؤلول ولونها أسود لأن الشامة هذا لونها. فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعد ما رأيت الخاتم ورأيت، فرجعت حتى استقبلته، أي جئت أمامه قبالته عليه الصلاة والسلام قدامه، فقلت غفر الله لك يا رسول الله، فقال ولك. قلت غفر الله لك يا رسول الله، قال ولك، أي دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، دعا له بالمغفرة، قال ولك. فقال القوم أستغفر لك رسول الله، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير، فزت بهذا الأمر، أستغفر لك، يعني دعا لك بالمغفرة، استغفر لك رسول الله، مما يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واغتباطهم وفرحهم بهذه الدعوة منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فقد جاء في خصوص الاستغفار نفسه نص صريح واضح في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك. وهذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد حياته فهذا خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول هذه الآية. ولهذا قالوا له قالوا: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. فقال: نعم، استغفر لي. ولو كان هذا الأمر يطلب بعد وفاته لكان هؤلاء القوم يشعرون بذلك ويطلبون بذلك، لأن الفرصة متاحة. لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت متاحة وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. استغفر لي، قال: نعم ولكم أيضا، استغفر لكم. ثم ساق لهم الدليل من القرآن ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية ودعا بهذه الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات عملا بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاستشهد رضي الله عنه بالآية على ذلك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله جل وعلا لكل مسلم، وهكذا أيضا يطلب من أفراد المسلمين الاستغفار لعموم المسلمين، الأحياء منهم والأموات. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، إذا قال القائل في دعوة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، جملة قصيرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان له بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة. فكم هي الحسنات التي يظفر بها من يقول في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين والمسلمات ومن العمل بالآية ما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام للجنازة. كان إذا وضع بين يديه الميت قال في الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. أمامه جنازة واحدة ويدعو للجميع بالمغفرة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث ذكر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بين الكتفين، وأفادتنا الرواية الثابتة في صحيح مسلم لحديثه رضي الله عنه أنه عند ناغض كتفه الأيسر، فهو إلى الكتف الأيسر أقرب. هذه جملة من الأحاديث ساقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الواجب اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة، أما ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية وكذلك الأحاديث المختلقة الموضوعة أو الحكايات المرسلة والأخبار فهذا كله لا يعتمد عليه. ولهذا يأتي في روايات واهية وفي أشياء ضعيفة لا تثبت أشياء لا ينبغي أن يعول عليها، مثل ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في خاتم النبوة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال: سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خاتم النبي أو في خاتم النبوة. هذه الترجمة تتعلق بشيء مما له صلة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فهو داخل في الباب الذي قبله، لأن من صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية هذا الخاتم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بين كتفيه، وهو إلى كتفه الأيسر أقرب، علما على نبوته عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين أهل العلم هل ولد به أو أنه وجد بعد ذلك. والأظهر الذي تسنده الروايات والأدلة أن هذا الخاتم كان مع حادثة الشق التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه جبريل وشق صدره وغسل قلبه، وفي تلك الحادثة كان طبع الخاتم، خاتم النبوة، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخاتم هو جزء ناتئ وبارز من البدن بين الكتفين، وهو إلى الكتف الأيسر أقرب، وجاء ذكر حجمه في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى وغيرها، وأنه بمثل حجم البيضة، بيضة الحمامة. وكل من الرواة يصف حجمه بحسب ما سنح له في الوصف، وعلى هذا يحمل التفاوت الذي يأتي في الروايات في ذكر وصف حجم الخاتم الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو علم وآية على نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفة له في الكتب السابقة، ولهذا كان يعرف أهل الكتاب بما اطلعوا عليه في الكتب السابقة هذه العلامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي أن سلمان رضي الله عنه ذكر له هذا الأمر، وأمور أخرى من أوصافه صلى الله عليه وسلم، فأخذ يطلبها لما سمع به ويتحراها حتى رأى الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق أهل العلم بما دلت عليه الأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب من أن الخاتم شيء بارز وهو يشبه الجسد كما سيأتي بيان ذلك، يشبه الجسد من حيث اللون ولكنه شيء بارز أي ناتئ بحجم البيضة أو نحو ذلك بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث، بدأها بحديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحافظ بن حجر: لم أقف على اسمها. ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، أي به مرض به سقم. وجاء في بعض الروايات في صحيح البخاري: إن ابني وقع. وأخذ من ذلك بعض أهل العلم أن الإصابة التي فيه كانت في قدمه. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: جاء في بعض الروايات ما يشهد لذلك، أي أن الإصابة أو الشكاية التي كانت عنده كانت في قدمه. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. مسح الرأس على الصبي فيه التلطف به وفيه المؤانسة، إضافة إلى أن وضع اليد على المريض فيها إحساس بحجم المرض والمعاناة من حيث حرارة الجسم وخفقان القلب ونحو ذلك، مع ما في ذلك من المؤانسة للمريض. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. والبركة تعني حصول أمرين، ألا وهما وجود الخير ونماؤه وزيادته. هذا المراد بالبركة، عندما يدعى لشخص بالبركة فإن هذا يعني الدعاء له بحصول الخير ونماء الخير وزيادته. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة. جاء في بعض الروايات عن وفي صحيح البخاري عن الجعد بن عبد الرحمن قال: رأيت السائب ابن يزيد ابن 94، رأيته ابن 94 أي سنة، جلدا معتدلا، رأيته جلدا معتدلا يعني عمره جاوز 90 وجسمه جلد أي متماسك وقوي ومعتدل أي ليس فيه حدبة أو انحناء، جلدا معتدلا. فقال أي السائب: قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، جاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فكان من بركة وآثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن متع رضي الله عنه بسمعه وبصره وقواه، فجاوز 90 سنة وجسمه جلد متماسك وممتع بسمعه وبصره، وممتع بسمعه وبصره. قال: وتوضأ أي النبي عليه الصلاة والسلام فشربت من وضوئه. والمراد بوضوئه أي فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فصل من الماء الذي لامس جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وهذا النوع من التبرك بريقه وبشعره وبفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام حق دلت عليه الدلائل، وجاءت النصوص الكثيرة تشهد له، وهو باتفاق أهل البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فلا يتبرك بريق أحد غيره، ولا بشعر أحد غيره، ولا بعرق أحد غيره، ولا بفضل وضوء أحد غيره، فهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه، ومما خصه الله جل وعلا به بما جعل في جسمه جل وعلا من البركة. ولهذا كان الصحابة يتبركون بريقه وفضل وضوئه وشعره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق دلت عليه الدلائل، وهو من خصائص نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلحق به أحد مهما كان فضله ومهما كانت مكانته. قال: وقمت خلف ظهره، وقمت خلف ظهره أي قام السائب خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، إما اتفاقا أو قصدا، يعني بقصد النظر إلى الخاتم الذي ربما يكون سمع عنه أو ذكر له، فقام قصدا خلف ظهره لينظر، أو قام اتفاقا فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه، فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه. وهذه البينية، قوله بين كتفيه، ليست على وجه التحديد بمعنى أنه بين الكتفين تماما، وإنما هي على وجه التقريب، لأن ثمة دلائل وشواهد أن الخاتم كان إلى الكتف الأيسر أقرب، وبعض العلماء تلمس الحكمة في ذلك فقال: لأن هذا الموضع موضع القلب، لأن هذا الموضع إلى جهة القلب أو أقرب ما يكون إلى القلب. قال: فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة، فإذا هو مثل زر الحجلة. الترمذي رحمه الله أورد الحديث في كتابه الجامع، وذكر أن في معنى زر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف، بيض الحجلة وهو طائر معروف، بهذا جزم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في تفسيره لقول السائب مثل زر الحجلة، أي مثل بيضة الحجلة، وهي طائر معروف. ويعضد هذا التفسير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحمامة، ببيضة الحمامة، وهو مقارب لبيضة الحجلة، بيض الحمامة مقارب لبيض الحجلة من حيث الحجم. ومن أهل العلم من قال إن زر الحجلة، قالوا المراد بالحجلة ما يوضع على السرير مثل القبة عليه، والزر هو ما يوضع في عروته مثل المقبض والممسك، وهو أيضا بحجم قريب من هذا. والإمام الترمذي كما أشرت اختار أن المراد بزر الحجلة أي بيض الحجلة الطائر المعروف. نعم.
قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت الخاتم، أي خاتم النبوة، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه البينية للتقريب لا للتحديد. قال غدة حمراء، غدة حمراء، الغدة لحم يكون تحت الجلد، الغدة لحم يكون تحت جلد الإنسان، وإذا حرك أو حركه الإنسان بالأصبع يتحرك، يعني ليس شيئا ثابتا، ليس مثل الثآليل ثابت في مكانه، وإنما هو شيء تحت الجلد، بمعنى إذا وضعت إصبعك عليه يتحرك قليلا. قال غدة حمراء، أي لونها أحمر، غدة حمراء أي لونها أحمر مثل بيض الحمامة، مثل بيضة الحمامة، مثل بيضة الحمامة. هذا الحديث في إسناده أيوب بن جابر بن سيار وهو ضعيف، وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق عبد الله عن إسرائيل عن سماك به، ولفظه رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. ومعنى يشبه جسده أن لونه مثل لون الجسد، لون الخاتم مثل لون الجسد، فهو شيء ناتئ، شيء بارز بحجم بيضة الحمامة تقريبا عند كتف النبي عليه الصلاة والسلام الأيسر، وهو يشبه الجسد، يعني ليس لونه لونا آخر. وما يذكر في بعض الروايات أنه شامة سوداء أو شامة خضراء أو نحو ذلك كله لم تأتي به أحاديث صحيحة، لم تأتي به أحاديث صحيحة، والذي ثبت هنا أنه يشبه الجسد، أي أن لونه لون الجسد لكنه جزء ناتئ بحجم البيضة تقريبا. نعم.
قال حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث رميتة الأنصارية رضي الله عنها, قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت, من قربه لفعلت. ذكرها لهذه الجملة, ذكرها لهذه الجملة المعترضة بين قولها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز الرحمن, اهتز الرحمن, اهتز له عرش الرحمن, أي لسعد, لموت سعد. ذكرت هذه الجملة تؤكد قربها من النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا فيه توكيد وتوثيق للسماع, وأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قريبة منه وهو يتحدث بذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت, يعني كنت قريبة جدا منه وهو يقول اهتز له عرش الرحمن, اهتز له عرش الرحمن. فهذا جاءت به تثبيتا وتوكيدا للخبر وأنها قريبة قربا شديدا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه الكلمة. قالت ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. والشاهد هو قولها رضي الله عنها ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه, ففيه إثباتها أو ذكرها للخاتم الذي رأته بين كتفي النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت يقول لسعد بن معاذ, يقول لسعد بن معاذ رضي الله عنه يوم مات اهتز له عرش الرحمن, اهتز له أي لموته عرش الرحمن, اهتز له أي لموته عرش الرحمن. وهذه فيه منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه ومكانة علية له رضي الله عنه, وأنه عند موته اهتز عرش الرحمن. وعرش الرحمن مخلوق هو أعظم مخلوقات الله عز وجل وأكبرها وأوسعها, وقد وصفه الله سبحانه بالعرش العظيم, وصفه بالعرش الكريم, وصفه بالعرش المجيد أي الواسع, فهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها, وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعها. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى, فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن, وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن جل وعلا هو أعلى المخلوقات وأرفعها, وهو أكبرها وأوسعها, وأكبرها وأوسعها. وجاءت بعض الروايات في السنة أو الأحاديث في السنة تبين عظم كبر العرش, حيث قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع, كما في حديث أبي ذر, ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات, ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه, يعني كقطعة صغيرة من حديد ألقيت في صحراء. فماذا تكون نسبة قطعة من الحديد إلى صحراء شاسعة؟ قال والكرسي في العرش مثل ذلك، والكرسي في العرش مثل ذلك. فهذا مما يبين لنا عظم خلق العرش وكبر هذا العرش واتساعه. فهذا العرش العظيم اهتز لموت سعد، وهذا الاهتزاز على ظاهره ويمر كما جاء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، بعيدا عن طرائق أهل التأويل الباطل الخائضين في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تعطيلا للنصوص وصرفا لها عن ظاهرها الحق الثابت إلى معان متكلفة يريدها أهل التأويل ويزعمون أنها مرادة بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله اهتز له عرش الرحمن على ظاهره، والاهتزاز معروف، وهذا فيه كما تقدم منقبة وفضيلة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. ولننظر إلى جادة أهل السنة في هذا الباب في تعظيمهم لحرمات النصوص وإيمانهم بها وإمرارها كما جاءت في منهج هذه الصحابية رضي الله عنها. روت الحديث وأكدت السماع ووثقت ذلك الأمر ونقلته دون خوض في هذا النص يصرفه عن ظاهره أو يحرفه عن معناه، وهذا مما برأ الله ساحة السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من الخوض فيه، فكان نهجهم إمرار النصوص كما جاءت والإيمان بها كما وردت من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. هذه قاعدة أهل السنة وجادتهم في هذا الباب. قال اهتز له عرش الرحمن، وإضافة العرش إلى الرحمن فيه تشريف للعرش وبيان لفضيلته وعظيم شأنه، كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأكبرها، وقد خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من العدم ليستوي عليه جل وعلا كما أخبر في مواضع من كتابه، قال الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ومعنى استوى عليه أي على وارتفع علوا وارتفاعا يليق بجلاله وكماله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله وقال بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مر معنا بطوله في الترجمة التي قبله بالإسناد نفسه، وعاده المصنف في هذه الترجمة لأنه ذكر فيه الخاتم، خاتم النبوة. ومر معنا أن إسناد هذا الحديث ضعيف، وأن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ضعفه في كتابه الجامع، وقال إن إسناد هذا الحديث ليس بمتصل. وأيضا عرفنا أن في الحديث علتين: ضعف عمر بن عبد الله، والانقطاع بين إبراهيم وعلي رضي الله عنه. والشاهد من إرادة هذا الحديث في الترجمة قوله: بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين أي لا نبي بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني علباء بن أحمر اليشكري قال حدثني أبو زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أدن مني فامسح ظهري. فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم. قلت: وما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو الأنصاري رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد. وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجمال مخاطبته لأصحابه، فها هو عليه الصلاة والسلام ينادي هذا الصحابي بكنيته: يا أبا زيد. أدن مني، طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدنو منها، أي أن يقترب منه. قال: فامسح ظهري، أي ضع يدك على ظهري وحركها. فامسح ظهري. فمسحت ظهره، أي مرر يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوقعت أصابعي على الخاتم، وهو يحرك يده على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وقعت أصابعه على الخاتم. قلت، والقائل هنا هو علباء الراوي عن عمر، قلت: وما الخاتم؟ أي أن علباء سأل عمرا رضي الله عنه: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. قال: شعرات مجتمعات. وذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده، ولهذا قال أهل العلم إن الخاتم حوله شعرات. الخاتم هو قطعة أو بضعة من اللحم ناتئة بارزة بحجم البيضة تقريبا، وحوله شعرات، ولهذا وقعت يده على الشعرات. فليس معنى ذلك أن الخاتم هو مجرد شعرات، ليس معنى هذا أن الخاتم مجرد شعرات، وإنما ثمة شعرات حول الخاتم فوقعت يده عليها، فذكر ذلك. قال: شعرات مجتمعات. ولهذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما سبق، فما سبق يدل على أن الخاتم قطعة من اللحم ناتئة بارزة وحول ذلك شعرات، فوقعت يده على هذه الشعرات، فوصف ما لمسته يده ووقعت عليه يده رضي الله عنه وأرضاه. جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند ثابت عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال فمسح بيده على رأسه ولحيته، فمسح بيده عليه الصلاة والسلام على رأسه ويده، على رأسه ولحيته، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. دعا له عليه الصلاة والسلام، دعا لأبي يزيد عمرو الأنصاري بهذه الدعوة، قال اللهم جمله وأدم جماله. فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، فبلغ رضي الله عنه بضعا ومائة سنة، وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، إلا شيء قليل جدا، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. ولم ينقبض يعني تجاوز عمره المئة وشعره بقي على سواده، إلا شعيرات قليلة جدا، نبذ يسيرة قليلة جدا، وأيضا بقي وجهه لم ينقبض، يعني لم يصب بالتجاعيد التي تصيب كبار السن والمسنين ومن بلغ سن الهرم، لم يصب بهذه التجاعيد، وإنما بقي وجهه على جماله، وقد جاوز سنه المئة ببركة دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا أشير إلى لمحة، هذه الدعوة المباركة العظيمة متيسرة حتى في زماننا هذا لمن يكرمه الله عز وجل بالعناية بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الشريفة حفظا وفهما وعملا ودعوة إليها. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخيف من منى: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذه دعوة، دعوة منه عليه الصلاة والسلام لمن يعنى بالسنة حفظا وفهما ودعوة إليها أن ينظر الله وجهه، وهذه دعوة مستمرة، من أرادها لنفسه في أي وقت من الزمان وفي أي قرن من القرون عليه أن يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بأحاديثه صلى الله عليه وسلم حفظا لها ومذاكرة لها وعملا بها ودعوة إليها، فإنه يفوز بهذه الدعوة المباركة الميمونة. نعم.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريت الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه في ذكر قصة مجيء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وسلمان كان من خبره أن سمع عن بعثة النبي ودنو بعثته وسمع ببعض علامات نبوته وأن منها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة وأن بين كتفيه الخاتم، وكان يتحرى رضي الله عنه أن يلقاه ويتحرى مكانه، وكان مجيئه إلى المدينة تحريا لذلك. يقول بريدة رضي الله عنه: جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ السؤال ليس سؤالا عن نوع الطعام الذي جاء به لأنه رطب، وإنما سؤال عن أمر آخر فهمه سلمان. قال: ما هذا؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. سلمان جاء لهدف معين، يريد أن يتحرى علامات النبوة التي ذكرت له، ومن علامات نبوته التي ذكرت لسلمان أنه لا يأكل الصدقة، فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها. قال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. هذه العلامة الأولى وضحت الآن لسلمان رضي الله عنه، قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. جاء في بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسك، وحمل أهل العلم قوله هنا في هذه الرواية ارفعها أي عنه هو عليه الصلاة والسلام، فلا تكون معارضة للرواية التي فيها أمره عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأكلوا من هذا الرطب. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أي مدوا أيديكم، بسط اليد أي مدها، مدوا أيديكم أي تناولوا منها وكلوا منها، أي لم يأمر برفعها عليه الصلاة والسلام عنه. فهاتان علامتان ظهرتا لسلمان: قبوله الهدية وأنه لا يأكل الصدقة. قال: ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. اجتمعت له العلامات الثلاث التي ذكرت فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهم، اشتراه بكذا وكذا درهم. الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضة، وأيضا أن يغرس لهم نخلا، جاء في بعض الروايات 200 أو 300 نخلة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يساعدوه، فأخذ يساعده من عنده نخل بالفسائل، هذا يعطيه 10 وهذا يعطيه 5 وهكذا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يباشر غرس ذلك النخل بيده صلى الله عليه وسلم، من عنايته وشدة حرصه بعتق سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، أي حتى تثمر ويؤكل من ثمرها، يعني ليس فقط يغرسها بل حتى تثمر، حتى يكون لها ثمر يؤكل منه. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة أي بيده الشريفة، كان يباشر الغرس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. قصة سلمان جاءت من طرق، وهذا الطريق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، ولهذا يحتاج أن يدقق في ألفاظ هذه الرواية في ضوء الروايات الأخرى التي جاءت في ذكر قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولعل بعض طلاب العلم النابهين يجد ويجتهد في تحقيق ذلك ودراسته بعناية ودقة فيستفيد ويفيد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بشر بن الوضاح قال حدثنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العواقي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سئل عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. بضعة يعني قطعة من اللحم، بضعة أي قطعة من اللحم، ناشزة أي بارزة مرتفعة، ليست مستوية مع الجسم بل هي ناتئة وبارزة مرتفعة لها بروز. وعرفنا من خلال الروايات السابقة أن نتوءها وبروزها بحجم البيضة، بيضة الحمامة تقريبا. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وصف الخاتم بأنه كان في ظهره، ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، والروايات الأخرى دلت على أن الخاتم بين الكتفين وهو إلى كتفه الأيسر أقرب. وقوله بضعة ناشزة أي قطعة من اللحم بارزة مرتفعة. نعم.
هنا قوله يعني خاتم النبوة، جاءت أسئلة، يعني الخاتم هذا خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم أو كل الأنبياء؟
سئل بعض أهل العلم هل هذا الخاتم خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام أم أنه خاتم لجميع الأنبياء، فأجاب أنه ليس في الروايات شيء واضح يمكن أن يجزم به، بوجود هذا الخاتم في جميع الأنبياء. فقد يكون هذا شيئا خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام خاتما للنبوة، خص به خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد صلوات الله عليه وسلامه فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها الثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
ثم ختم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أناس من أصحابه، أي معه عليه الصلاة والسلام مجموعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال فدرت هكذا من خلفه، فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم، يعني سمع بالخاتم فأحب أن يراه وأن ينظر إليه بعينه. فدرت هكذا من خلفي فعرف الذي أريد صلوات الله وسلامه عليه، فعرف الذي أريد يعني عرف أنني استدرت أو جئت في وراءه عليه الصلاة والسلام من أجل النظر إلى الخاتم. قال فألقى الرداء عن ظهره، فألقى الرداء، والرداء معروف، الرداء يلبسه المحرم، المحرم يلبس إزار ورداء، والرداء هو الجزء الذي يضعه المحرم على أعلى البدن، الجزء الذي يضعه على أعلى البدن. والرداء ليس مثل القميص، ولهذا في القصة التي مرت قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري قال أدنو فامسح ظهري، أدنو فامسح ظهري. فهناك طريقة حتى تقع يده على الخاتم باللمس، وهنا لما كان عليه الصلاة والسلام عليه الرداء والرداء إزاحة عن الظهر متيسرة وسهلة، فيقول فألقى الرداء عن ظهره، ألقى الرداء عن ظهره أي أخره عليه الصلاة والسلام عن ظهره، فرأيت موضع الخاتم على كتفه، فرأيت موضع الخاتم على كتفه مثل الجمع، الجمع هذا جمع اليد، يعني لما تقبض اليد بهذه الصفة يقال لها جمع. فرأيت الخاتم مثل الجمع، يعني مثل الجمع بهذا الحجم تقريبا. وعرفنا أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم هي روايات متقاربة، روايات متقاربة، وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له، فيريد أن يذكر حجمه فبحسب ما سنح له أو يأتي في ذهنه من الأشياء عندما يصف الخاتم، فأحدهم يقول مثل زر الحجلة، وآخر يقول مثل البيضة، وآخر يقول مثل بضعة لحم أو قطعة لحم، وآخر يقول مثل جمع اليد، يعني بالذي يسنح في ذهنه أو يأتي في باله حينما يريد أن يصف خاتم النبوة. قال على كتفه مثل الجمع، قوله هنا على كتفه، الحديث جاء في صحيح مسلم وفيه قال قوله هنا فرأيت موضع الخاتم على كتفه. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه ولفظه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه الأيسر، عند ناغض كتفه الأيسر جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ناغض الكتف العظم الرقيق على طرفها، العظم الرقيق الناتع على طرف الكتف. فهذه الرواية وهي في صحيح مسلم تدل على أن خاتم النبوة كان بين الكتفين ولكنه إلى الكتف الأيسر أقرب، والكتفان ليس بينهما تباعد شديد، ليس بينهما تباعد شديد، لكن لم يكن الخاتم بين الكتفين تماما. والروايات التي مرت فيها أنه بين الكتفين أي على وجه التقريب، وإلا فإن الخاتم إلى الكتف الأيسر أقرب كما هو مصرح به في هذه الرواية في صحيح مسلم. قال فنظرت، يقول عبد الله بن سرجس، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. قال هنا مثل الجمع. الجمع عرفناه. قال حولها خيلان، الخيلان جمع خال، والخال معروف، الخال معروف ويقال له الشامة، وهي قطعة تكون صغيرة لونها أسود. قال حولها خيلان كأنها الثآليل، كأنها الثآليل، والثآليل جمع ثؤلول، والثلول هو أيضا جزء صغير ناتئ في الجسم لكنه صلب متماسك، جزء ناتئ صغير في الجسم لكنه صلب. فيقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه حولها خيلان كأنها ثأليل، يعني صلبة مثل الثؤلول ولونها أسود لأن الشامة هذا لونها. فرجعت حتى استقبلته، يعني جئت أمامه بعد ما رأيت الخاتم ورأيت، فرجعت حتى استقبلته، أي جئت أمامه قبالته عليه الصلاة والسلام قدامه، فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. قلت غفر الله لك يا رسول الله. قال ولك، أي دعا له عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة، دعا له بالمغفرة، قال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله، يعني فزت بهذا الأمر العظيم والربح الكبير، فزت بهذا الأمر، استغفر لك يعني دعا لك بالمغفرة، استغفر لك رسول الله، مما يدل على عظم شأن هذه الدعوة في قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واغتباطهم وفرحهم بهذه الدعوة منه صلوات الله وسلامه عليه. وهو عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر في حياته، أما بعد مماته فقد جاء في خصوص الاستغفار نفسه نص صريح واضح في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. وهذا واضح أنه عليه الصلاة والسلام إنما يستغفر للناس في حياته، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا في حياته. أما تنزيل الآية على ما بعد حياته فهذا خطأ في الفهم وتعد في معرفة مدلول هذه الآية. ولهذا قالوا له قالوا: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم استغفر لي. ولو كان هذا الأمر يطلب بعد وفاته لكان هؤلاء القوم يشعرون بذلك ويطلبون بذلك لأن الفرصة متاحة، لكنهم يعلمون أن هذه الفرصة إنما كانت متاحة وقت حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم ولكم. استغفر لي، قال: نعم ولكم أيضا استغفر لكم. ثم ساق لهم الدليل من القرآن ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية ودعا بهذه الدعوة التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات عملا بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاستشهد رضي الله عنه بالآية على ذلك. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر الله جل وعلا لكل مسلم وهكذا أيضا يطلب من أفراد المسلمين الاستغفار لعموم المسلمين الأحياء منهم والأموات. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجاء في السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ذكر فضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة إذا قال القائل في دعوة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، جملة قصيرة، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان له بكل واحد من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات حسنة. فكم هي الحسنات التي يظفر بها من يقول في دعائه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. من استغفار النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين والمسلمات ومن العمل بالآية ما جاء في دعائه عليه الصلاة والسلام للجنازة. كان إذا وضع بين يديه الميت قال في الدعاء: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. أمامه جنازة واحدة ويدعو للجميع بالمغفرة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الحديث ذكر عبد الله بن سرجس رضي الله عنه لخاتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه بين الكتفين، وأفادتنا الرواية الثابتة في صحيح مسلم لحديثه رضي الله عنه أنه عند ناغض كتفه الأيسر، فهو إلى الكتف الأيسر أقرب. هذه جملة من الأحاديث ساقها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بخاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في هذا الباب أن الواجب اعتماد ما ثبتت به النصوص الصحيحة، أما ما يذكر في الروايات الضعيفة والأحاديث الواهية وكذلك الأحاديث المختلقة الموضوعة أو الحكايات المرسلة والأخبار فهذا كله لا يعتمد عليه. ولهذا يأتي في روايات واهية وفي أشياء ضعيفة لا تثبت أشياء لا ينبغي أن يعول عليها، مثل ذكر